بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في شرح منظومة القواعد الفقهية. وقفنا عند البيت 54 بعد 100: وما أتى التحريم عند نيله فأثبت التحريم عند بذله. فالأخذ والإعطاء في التحريم تماثلا في المسلك القويم، واستثني الإعطاء في بعض الصور كمن نوى ببذله دفع الضرر. القاعدة المتضمنة في هذه الأبيات: ما حرم أخذه حرم إعطاءه، ما حرم أخذه حرم إعطاءه. نعم، نسمع شرح القاعدة.
قال شيخنا غفر الله له ولوالديه ولنا وللمسلمين أجمعين: معنى هذه القاعدة أن الشيء المحرم الذي لا يجوز لأحد أن يأخذه ويستفيد منه أو ينتفع به يحرم عليه أيضا أن يقدمه لغيره ويعطيه إياه، سواء أكان على سبيل المنحة ابتداء أم على سبيل المقابلة، وذلك لأن إعطاءه لغيره عندئذ يكون من قبيل الدعوة إلى المحرم أو الإعانة والتشجيع عليه، فيكون المعطي شريكا آخر. ومن المقرر شرعا أنه كما لا يجوز فعل الحرام لا يجوز الإعانة والتشجيع عليه، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وعلى هذا لا يجوز إعطاء الرشوة والربا والأجرة على النياحة وعلى سائر الأعمال الرزقية كما لا يجوز أخذ ذلك. يستثنى من القاعدة ما يدفعه الإنسان للظلمة المتسلطين على أمور الناس إذا خشي أذاهم وقصد تسوية أموره عندهم ولم يكن له سبيل غير ذلك، والإثم حينئذ على الآخر دون الدافع. ولهذا جعل العلماء الرشوة المدفوعة بالقضاة على نوعين: الأول رشوة تدفع إلى القاضي ليميل إلى أحدهما بغير حق، فهذه حرام على الآخذ والمعطي وهما آثمان. الثاني رشوة تدفع إلى القاضي ليحكم بالحق واستيفاء حق المعطي من دين ونحوه، فهذه حرام على الحاكم الآخر دون المعطي، لأنها للاستنقاذ فهي كجعل الآبق وأجرة المتلائم الخصومة.
نعم، لأن هذا الذي دفع قصورة الثانية هو حقيقة لم يدفع ليبطل حقا أو ليحق باطلا، وإنما ليحق الحق، وهؤلاء قضاة ظلمة ما يحقون الحق إلا بالمال، فماذا يفعل معه حتى يحفظ حقه ويحفظ ماله؟ ماذا يفعل؟ يدفع، والإثم عليه وليس عليه. وكذلك أيضا ما يدفعه الشخص إذا كان في بعض نقاط الحدود بين الدول، الخفر هؤلاء الذين على الحدود كثير منهم لا يسمحون لك بالمرور إلا بأن تعطيهم شيئا، وإلا أعاقوك واستفزوك وأخروك. طبعا الاستفزاز هنا مقصود، أعني ما أقول، يعني كما في بعض النقاط نسمع أن هذا الجندي يطلب من الشخص أن تكشف المرأة التي معه عن وجهها، قال حتى يطابق بين صورتها والجواد زعم، هذا استفزاز ولا تفعل، لكنك لو أعطيته مالا لربما ضرب لك التحية. نعم، لكن لو لم تعطه استفزك بهذه الطلبات السخيفة، وماذا تفعل؟ تعطيه حتى تتخلص من رعونته ومن تأخيره. فالمقصود إن الإنسان إذا كان قصده أن يحفظ حقه أو أن يدفع الضرر عن نفسه وليس له سبيل لها، فحينئذ لا بأس يدفع، والإثم على الآخذ دون الدافع. ثم انتقل النظم إلى قاعدة أخرى: والمرء لا يطلب من سواه محرما، فشرعنا إعطاؤه هي قاعدة ما حرم فعله حرم طلبه. هذه القاعدة، ما حرم فعله حرم طلبه. هذه القاعدة هي بالعكس من الأولى، ما حرم أخذه حرم إعطاءه، هذه كذلك ما حرم فعله حرم طلبه. هذه القاعدة أذكر لما كنت أنظم هذه القواعد، هذه القاعدة استوقفت عندها كثيرا لأنها أعيتني كيف أنظمها، والله المستعان. أذكر أنها تعبتني هذه القاعدة في نظمها حتى فتح الله بهذا البيت، وإلى الآن لست راضيا عنه، بس ماذا أفعل؟ بالكاد حتى ركبناها في هذا البيت، والله المستعان. ما حرم فعله حرم طلبه، كتنظمات يعني فيها صعوبة شوية، لكنني جئت بهذا البيت، والمرء لا يطلب من سواه محرما فشرع ما يرضى. يعني هذا البيت ما هو ليس على وجه مطلوب، ما حرم فعله حرم طلبه، والمرء لا يطلب من سواه محرما، هذا كلمة حرم طلبه، ولكن القاعدة تقول ما حرم فعله، فالبيت فيه قصور. أقول ذلك من باب براءة الذمة، البيت فيه قصور، ولكن هذا القصور بسبب صعوبة القاعدة يعني في نظمها، والله أعلم. ونحن ما أعطانا الله عز وجل يعني ما أعطى ابن مالك مثلا صاحب الألفية وهؤلاء الذين ذل لهم النظم، ذل لهم النظم، فينظمون القواعد الصعبة في أبيات سهلة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعلى كل حال هذا البيت يعني إن شاء الله فيه القاعدة، ولكن ليست بشقها فيما يظهر لي. وإن كان كلمة فشرع ما يأباه فيها شيء من كلمة حرم فعل، والله أعلم. نعم.
قال شيخنا دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
أي فلم يستطع، الأولى هذه تحتاج إلى إصلاح، فإن لم يستطع الأولى تحدث اليوم، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، لأن الياء حرف علة وحرف العلة ساكن، والعين سكنت بسبب الجزم فالتقى ساكنا، وإن التقى ساكنا يحدث الضعيف منهم، والحرف المعلول ضعيف أضعف من الحرف الصحيح، هكذا علل الصرفي. العرب الأولون لما تكلموا بهذا الكلام هل انتبهوا لهذه المسألة؟ قالوا هذا ضعيف وهذا قوي، الله أعلم. على كل حال هي الجادة اللغوية هكذا، ان حرف العلة يحدث. نعم تابع.
فوجه الاستشهاد من حديث ان السكوت على المنكر لا يجوز، فطلبه كذلك من باب اولى. الغش والخديعة والخيانة والكذب وإتلاف مال غيره والسرقة والغصب والرشوة والظلم والسحر والقذف وغيرها من المحرمات التي لا يجوز فعلها، كذلك لا يجوز أن يطلب فعلها من الآخرين. ومن كلف غيره بفعل جريمة مثلا استحق به نصيبا من العقوبة. استثنى بعضهم جواز طلب المدعي تحليف خصمه اليمين مع علمه بكذبه فيها، ويظهر أنه لا استثناء، لأن طلب اليمين يكون رجاء ظهور الحق بنكوله عن اليمين الكاذبة لا رجاء الإقدام عليها.
واضح هذا؟ لا أعتقد أنه ممكن يخفى، خليه كذلك. قال واستثنى بعضهم طلب المحرم لا يجوز، هذه القاعدة، طلب المحرم لا يجوز. طيب إذا كنت عند قاضي وأمامك خصم كذاب، أمامك خصم كذاب، فهل يجوز لك أن تقول، أن تطلب من هذا الخصم أن يحلف، أن تقول يا فضيلة الشيخ فليحلف، وأنت تعلم أنه كذاب وأنه سيكذب في يمينه، فأنت لا في الحقيقة تطلب منه شيئا محرما، سوف تطلب منه يمينا كاذبة، مصيبة. بعضهم قال هذا مستثنى من القاعدة، يجوز ما في بأس، هذا مستثنى من قاعدة ما حرم فعله حرم طلاقه، قال هذا مستثنى. والذي يظهر أنه ليس مستثنى، ما في استثناء هنا. لماذا؟ قالوا لأن طلب اليمين، لأن طلب اليمين هنا من هذا الشخص الكذاب رجاء ظهور الحق بنكوله، أي برفضه اليمين لا رجاء الإقدام عليها. يعني لما احنا عندما نقول لهذا الكذاب احلف، نحن لا نريد أن يحلف كذب، وإنما نريد أن يظهر عبر الحق وأن تنتهي الخصومة وتنتهي القضية، لأن البين على المدعي واليمين على الأنكر. وقولي في النظم والمرء لا يطلب، ونهي في صيغة الخبر كما في قوله تعالى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه، والمرء لا يطلب هو خبر، لا يطلب خبر، لكن المراد به هنا الإنشاء، مراد به النهي، يعني المرء لا يجوز له أن يطلب شيئا محرما. وبذلك انتهينا من هذا الفصل المتعلق بهذه القواعد. ثم انتقل النظم إلى فصل جديد في البيوع، قال والأصل، وهذا أيضا فصل جيد لأن الناظم هنا جمع قواعد البيوع، قواعد البيوع الثلاثة التي ترجع إليها البيوع الفاسدة. نقرأ الأبيات أولا. قال والأصل في كل البيوع الفاسدة ثلاثة وكل أصل قاعدة، أصل الربا وبعده أصل الغرر، والثالث التغرير والكل ضرر. وفي حديث المصطفى العدناني قاعدة الخراج بالضمان، وهي التي عناها أهل العلم بأن الغنم حاصل بالغرم. إذن في هذه الأبيات الأربعة قواعد البيوع الفاسدة. كل معاملة فاسدة في الشريعة الإسلامية في الفقه الإسلامي ترجع إلى واحدة من هذه القواعد الثلاثة، إما لكون هذه المعاملة ربا، أو لأنها غرر، أو لأنها تغرير أي غش. نسمع الشرح. نعم.
قال الشيخ انتظر هذان البيتان قواعد المعاملات المحرمة في الشريعة، وهي ثلاث قواعد. الأولى الربا بأنواعه الثلاثة، ربا الفضل وربا المسيئة وربا القرض. الثانية الجهالة والغرر، ويدخل فيه جزئيات كثيرة تفوق الحصر. الثالثة الخداع والتغرير، وهو كذلك يدخل فيه جزئيات لا تحصى كثرة. وأدلة هذه القواعد كثيرة معلومة في الكتاب والسنة، وتفاصيل أدلتها وفروعها مذكورة في كتب الفقه. والمقصود ضبط هذه الأصول للتدريج عليها في مسائل مستجدة لا تتناهى تحدث في حياة الناس كل وقت وحين. فالفقيه أحوج ما يكون إلى تحرير هذه الضوابط، والله الموفق.
وكنا قد وقفنا مع هذه الضوابط ومع فقه البيوع شيء من التوسع في شرح كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري. الآن ننتقل إلى قاعدة أيضا مهمة من قواعد الفقه في المعاملات، الخراج بالضمان. هذه الخراج بالضمان جاءت في حديث، قلت في حديث المصطفى العدناني والنبي عليه الصلاة والسلام. المصطفى إن الله اصطفى، والعدناني اسمه نداء جده الأول قديم عدنان من قبيلة ولد إسماعيل. هذه القاعدة التي جاءت في الحديث هي الخراج بالضمان، هذا نص الحديث الخراج بالضمان. الفقهاء عبروا عن هذه القاعدة بصيغة أخرى فقالوا الغنم بالغرم، الغنم بالغرم هي المعنى نفسه، هو معنى حديث الخراج بالضمان، وهي التي عناها العلم. يعني هذه القاعدة التي جاءت الحديث هي التي قصدها في العلم بقولهم الغنم بالغرم. نسمع الشرح. نعم.
قال شيخنا حديث نبوي شريف بهذا اللفظ من حديث عائشة رضي الله عنها، والمعنى أن خراج المبيع وهو نتاجه لا يلزم المشتري رده، إذا فسخ البيع ورد المشتري المبيع إلى البائع، وذلك أن الخراج مقابل للضمان، فإن المبيع ضمانه على المشتري ما دام أنه في يده وليس على البائع. فلو تلف المبيع في هذه الحالة كانت الخسارة على المشتري، فمن العدل أن يكون الذبح له، وهذا معنى كلام الفقهاء الغلو بالغرب.
يعني مثلا باع عليه سيارة، سيارة نقل حافلة، وهذا المشتري أخذ السيارة الحافلة واستفاد منها، استفاد منها يعني في التوصيل خلال شهر مثلا، شهر وهو يوصل بهذه السيارة واستفاد منها، بعد شهر أراد المشتري أن يرد هذه السيارة إلى البائع، إلى صاحبها الأول، طبعا لعيب فيها أو لشيء فيها بينهم شرط، المهم أنه ردها عليه بعد شهر، فالبائع ماذا قال له؟ قال إنك استفدت من السيارة خلال شهر، استفدت منها خلال شهر، أنت شهر أنت رايح جاي توصل السيارة وانت استفدت منها مالا جيدا، أنا أريد هذا المال، أريد هذا المال لهذه السيارة، الآن أنت لا تردها وحدها، تردها وخراجها، ترد السيارة وخراجها مع السيارة، فحينئذ ماذا قال له؟ ماذا قال له المشتري الذي بقيت عنده السيارة شهرا كاملا؟ قال له أسألك سؤالا، هذه السيارة هذه الحافلة لو أصابها حادث خلال الشهر وتلفت، من يتحمل الخسارة؟ من يضمنها؟ أنت ولا أنا؟ سوف يقول له أنت تتحمل. لو السيارة أصابها حادث أو تلفت خلال الشهر وهي عندك في يدك تحت يدك، أنت الذي تتحمل، سوف يكون الغرم عليك وليس عليها. فحينئذ يقول له المشتري إذن الغرم بالغرم، الغرم بالغرم، والخراج بالضمان، يعني من كان الضمان عليه له الخراج. إذن خرج السيارة لصاحبها الأول أم للمشتري؟ للمشتري، لأن السيارة لو تلفت في هذه المدة ضمانها عليه، هو الذي يضمن، هو الذي يخسر، إذا طالما أن الضمان عليه إذن الخراج له. هذه قاعدة الخراج بالضمان أو الغنم بالغرم، هذه قاعدة في كل المعاملات، هذا أنا شرحتها بصورة مبسطة كما يقال اليوم حتى تفهم ما معنى الخراج بالضمان، ونسمع هذا الحديث ربما لا نفهمه، أو نسمع قاعدة الغنم بالغرم وهم ما تفهم، هذا معناه. نعم، الآن الكلام الذي سوف يأتي الآن سوف يكون واضحا من خلال هذا الشرح إن شاء الله. نعم.
قال الترمذي رحمه الله: تفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده عن البائع، فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، ونحن هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان.
هذا نعم انتهى. هذا المثال الذي ذكره الترمذي هو نفسه الذي أنا قلته، ولكن أنا مثلت بسيارة والترمذي مثل بالعبد، يعني مثلت بشيء من عصرنا وهو مثل بشيء كثير في عصرنا. نعم.
قلت هذه السورة التي ذكرها أبو عيسى الترمذي هي التي بسببها ورد الحديث كما في رواية عند أبي داود وابن ماجه من طريق مسلم بن خالد الزندي أنه قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخراج بالضمان. والباء في قوله بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان، أي بسببه، أي ضمان الأصل سبب لملك خراجه. وقيل الباء للمقابلة والمضاف محذوف، والتقدير بقاء الخراج بمقابلة الضمان، أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع. وفي الباب حديث آخر موافق لحديث القرار بالضمان في علة المنع، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عنده. والشاهد فيه قوله: ولا ربح ما لم يضمن.
واضح؟ ولا ربح، ولا ربح ما لم يضمنه. مفهوم العبارة أن الذي تضمنه تأخذ ربحه. إذا قال ولا ربح ما لم يضمنه، إيش المفهوم؟ الذي تضمنه لك ربح، لك ربح. وهذا مفيد، هذه القاعدة الآن في معاملات المصارف الآن، مصارف حتى الإسلامية، حيث تربح من شيء لم يدخل في ضمانك، هذا لا يجوز. نعم.
حيث جعل حصول الربح في مقابل الضمان، فليس لأحد أن يربح في شيء لم يدخل في ضمانه، كما لو اشترى سلعة وباعها وربح فيها قبل قبضها. ومعلوم أن الضمان يكون بعد القبض، والمقصود أن الحديث المذكور موافق للقاعدة، بل هو من أدلتها.
نعم. كما لو اشترى سلعة وباعها وربح فيها قبل قبضها، كما يفعل بعض الناس. وقد سئلت قبل أيام سؤالا كهذه الصورة، أن شخص أراد أن يشتري سيارة وليس عنده سيولة، ليس عنده مال، فقال له شخص: أنا أشتريها لك نقدا وأقسطها عليك. فهذه فيها خلاف، لكن الراجح أنها جائزة، بشرط أن هذا الطرف الثالث يشتري السلعة ويحوزها حيازة تامة، ثم يقسطها على الآخر إن رغب. يعني هذا يشتري السيارة كاملة وينقلها في ملكه وتكون باسمه، ثم بعد ذلك ذاك الشخص الذي رغب في السيارة إن شاء اشترى وإن شاء ترك، هذا ما في بأس. الآن الصورة ما هي؟ لأنه الآن باع شيئا هو داخل في ضمانه، لكن يقول له مثلا: أنا أشتريها لك نقدا وأبيع عليك بالتقسيط، اذهب إلى المعرض خذها من هناك، لا ما يجوز، لأنه باع شيئا لم يدخل في ضمانه. والحمد لله رب العالمين.